المكاشفة.
أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. صفر الأمثال للملك سليمان. نرحب بك مستمع العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. كنا بدأنا قبل فترة بدراسة صفر الأمثال للملك سليمان، وعلمنا أن هدف صفر الأمثال هو تقديم نصائح عملية على شكل أمثال تحمل حقائق أخلاقية لكي تعلم الناس كيف يحيون حياة نقية وصادقة.
تحدثنا في اللقاء السابق عن عدة أمثال تطرقت إلى مواضيع شتى، فنصحنا الحكيم أن لا نقبل دعوة الرجل البخيل أو المتسلط، وأن لا نتكلم في أذني الجاهل لأنه سيحتقر حكمتنا، وأوصانا أن نوجه قلوبنا نحو الأدب والمعرفة وأن نكون حكماء، ثم نصحنا أن لا نطلب الثراء والغنى ولا نسعى وراءهما.
هل تتجنب صديقي رفقاء السوء؟ وهل تعلم الأضرار الكبيرة على حياتك منهم؟ لقد حذرنا الحكيم من معاشرتهم، فكتب هذا المثل: لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي معاشرتهم، لأن قلوبهم تتآمر على ارتكاب الظلم وألسنتهم تنطق بالإساءة.
إن معاشرة الأشرار لابد أن ينعكس سلبا على حياتنا، إذ أننا سنتأثر بسلوكهم السيء ونحاول محاكاة أفعالهم السيئة دون أن نشعر، فهم دائما يتآمرون ليفعلوا الشر ويتكلمون بألفاظ قبيحة، وكما يقول المثل العربي: قل لي من تعاشر فأقول لك من أنت.
إن رفقتنا أو صداقتنا لرفقاء السوء سينتج عنها خراب نفوسنا، ولهذا نصحنا الحكيم ألا نشتهي معاشرتهم. ولقد كتب أيضا الرسول بولس من رسل المسيحية الأوائل ناصحا: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة.
وهذا ما نراه بكل وضوح في الحياة العملية، فكم من شاب زامل رفقاء السوء فأخذ الكثير من عاداتهم الفاسدة الشريرة ثم أصبح واحدا منهم. لهذا على الشاب بشكل خاص أن يتجنب أمثال هؤلاء الناس، وأن يحاول في نفس الوقت الالتصاق بزملاء مهذبين ذوي سمعة حسنة.
هل تحترم والديك وتكرمهم يا صديقي الشاب؟ وأنت صديقتي الشابة؟ كتب الحكيم قائلا: اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت، اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. لا يكفي أن نبتعد إذن عن زملاء السوء، لكن علينا أيضا أن نحترم والدينا وأن نكرمهما.
فكيف نحترم والدينا ونكرمهما؟ إن الدليل الأول هو إطاعتنا لهم، فعندما نطيعهم نؤكد احترامنا لهم وإكرامهم، وعلى العكس عندما لا نطيعهم فإننا نعطي الإشارة أننا لا نحترمهم ولا نكرمهم. إن الوالدين هم أكثر خبرة منا في الحياة، ويعملون لصالحنا وتأمين مستقبلنا، ولهذا علينا أن نطيعهم.
هل تعلم صديقي أن من الوصايا الهامة التي أعطاها الله للإنسان كانت هي احترام الوالدين؟ قال الله: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. ثم عاد الرسول بولس وأكد هذه الحقيقة عندما قال: أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق.
إن الطاعة إذن هي دليل على الاحترام والإكرام، فهل تطيع صديق الشاب والديك؟ ولاحظ أن الحكيم بعد أن تحدث عن احترام الوالدين تكلم عن اقتناء، أي شراء الحق والحكمة والأدب والفهم، أي أن يدرب الشاب نفسه على كل هذه المميزات الجيدة، لأن الحصول عليها سيجعل الشاب ينمو نموا صالحا.
عندما يحصل الشاب على هذه المميزات لابد أن يسر والديه. كتب الحكيم قائلا: أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التي ولدتك. إن قلب الوالدين يبتهج ويسر جدا عندما يجدان أولادهما ينمون في الحكمة والأدب ويسلكون في طريق الصلاح.
من البديهي أن يفرح الوالدان ويبتهجان، لا بل يفتخران أمام الآخرين إذا كان أولادهما صالحين وينمون في الحق والحكمة والأدب والفهم. أوليس هذا هو هدف كل والدين؟ فهل تسعى مستمع الشاب، مستمعة الشابة، لكي تبهجا والديكما فيما تفعلان وتقولان؟
صديقي المستمع، كيف تحفظ نفسك من السير في الطرق الشريرة؟ إنه بالحق سؤال هام، ولقد أجابنا عليه الحكيم عندما كتب قائلا: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة، هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس.
إن من أهم الأمور التي قد يقع فيها الشاب ويخدع بها هي الذهاب وراء الزانية، ولهذا يحذره الحكيم هنا من نتائج الانزلاق وراءها، فوصفها بالهوة العميقة التي لا قرار لها، وبالحفرة الضيقة التي لا يستطيع الإنسان الخروج منها، وأيضا باللص الذي يكمل للناس ويجعلهم ضحايا له.
هذه هي الحقيقة يا صديقي، لأن الركض وراء الزانية هو خدعة كبرى قد لا يعرف الشاب في البداية نتائجها المرة على حياته. إذ عندما يسلك هذا الطريق يكون كمن يرمي بنفسه في هوة عميقة أو في حفرة ضيقة فلا يستطيع النجاة منها، أو كمن يقع ضحية بين يدي اللص فلا يقدر على الهروب منه.
إن الشاب الذي يقع بين براثن هذه الخطية سيجد صعوبة بالغة في الخلاص منها بعد أن يكتشف حقيقتها المرة، حتى وإن أراد ذلك. والسبب لأنه سيجد نفسه كما قال الحكيم في هوة عميقة وفي حفرة ضيقة، وعندها لا تنفع ساعة الندم، بينما كان الأجدر به ألا ينزلق بالأساس في هذا الطريق الخطر.
ولهذا دعاه الحكيم في بداية هذا المثل قائلا: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، أي يا ابني أعطي قلبك لله ولتلاحظ عيناك طرقه. إذ عندما يعطي الإنسان قلبه لله ويلاحظ طرقه يستطيع أن يحفظ نفسه وأن لا ينزلق بالتالي وراء هذه المخاطر التي تحطم حياته وتشوهها.
وعندما أتى المخلص المسيح أكد أن الشرور كلها تخرج من القلب، ولهذا دعا إلى تغيير القلب من الداخل. قال المخلص المسيح: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، شهادة زور، تجديف. فمن المهم جدا إذن أن نسلم قلوبنا لله لكي يبدلها ويطهرها ويجعلها قلوبا جديدة.
ونحن هنا بالطبع لا نقصد بالقلب هذا العضو الصغير في جسد الإنسان، لكننا نقصد طبيعتنا من الداخل التي تفكر وتصمم وتخطط ثم تأمر بالتنفيذ. فإذا تغيرت طبيعتنا من الداخل، أو بتعبير آخر قلبنا، عندها نستطيع أن نتحرر من عبودية الشر وكل العادات الفاسدة ونسلك في طريق الصلاح والخير.
ولهذا صلى النبي والملك داود قديما قائلا: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني. ثم أضاف قائلا: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي.
فهل تصلي مستمعي الكريم هذه الصلاة مع النبي داود طالبا من الله أن يمحو آثامك ويغفر خطاياك عن طريق المخلص المسيح، وأن يعطيك قلبا جديدا ويغير حياتك من الداخل؟ وعندها فقط تقدر أن تدرك طرق الله وتبتعد عن كل ما هو فاسد وشرير. فهل تعطي قلبك لله؟
صلاة التوبة في شفتين وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقد لهيبا ينتشر في كل الأرجاء. صلاة التوبة في شفتين وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقد لهيبا ينتشر في كل الأرجاء. يا إلهي دعوتك أنجدني، برئني واشفيني من الداء. يا إلهي دعوتك أنجدني، برئني واشفيني من الداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء، فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. إبليس ربطني بقيود وجعلني عبد الأشياء، فلتكسر شوكته ربي من مثلك يمنحني فداء. من مثلك يمنحني فداء، من مثلك يمنحني فداء، من مثلك يمنحني فداء، من مثلك يمنحني فداء، من مثلك يمنحني فداء. يا إلهي دعوتك أنجدني، برئني واشفيني من الدار.